بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ركوب الهدي. قال: عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يسوق البدنة فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. ثلاثا. متفق عليه. قال: ولهم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قد أجهده المشي فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها وإن كانت بدنة. قال: رواه أحمد والنسائي. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل: يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس به، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديهم. قال: فيأمرهم بركوب هديه. قال: لا تتبعون شيئا أفضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه أحمد. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض لنا المسائل المتعلقة بأحكام الهدي. وفي هذا الباب ساق المصنف ما يتعلق بجواز ركوب الهدي، وهل يجوز ركوب الهدي مطلقا أو يجوز ركوب الهدي عند الحاجة. هذه من المسائل التي تناولها العلماء في شرح هذه الأحاديث. فالجمهور على جواز ركوب الهدي، ومنهم من قيد ذلك بالحاجة حملا للمطلق على المقيد، حيث جاء في بعض الروايات: إذا احتاج إليها أو عند الحاجة. فيدل على أن هذا المفهوم، على أن هذا القيد له مفهوم، بمعنى أنه إذا لم يكن له حاجة فلا ينبغي له أن يركبها. واستطرد العلماء في هذه المسائل فقالوا: هل يجوز أن يؤجرها أو لا؟ وقالوا: هل يجوز أن يعيرها لمن يركبها أو لا؟ كل ذلك مما تناوله أهل العلم في الكلام على هذه المسألة، وسيأتي تفصيلها في حينه إن شاء الله بعد أن نكمل ما بدأناه في درس ماضي. وكنا قد عرضنا في الدرس الماضي الكلام على مسألة اشتراك في الهدي، وأنه يجوز للسبعة من يريد أن يهدي يجوز له أن يشترك في الناقة أو في البدنة أو في البقرة، يشتركون في النسك السبعة، يشتركون في البدنة أو في البقرة. كما أنه إذا وجب على إنسان أن يذبح بدنة ولم يجدها فإنه يشتري مقابلها سبعة شياة، فإن الناقة والبقرة تعدل سبع شياة. وقد عرفنا أن هذا الحكم هو الذي ذهب إليه الجمهور، وذهب بعضهم إلى أنها تعدل عشرة استنادا إلى ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قسم الغنائم جعل الناقة تعدل عشرة. فمن قال بأنها تعدل عشرة راعى هذا الحكم واعتبره أظهر من كونها تعدل سبعة. والذي يظهر والله أعلم أن الناقة والبدنة والبقرة تعدل سبعة، لا سيما وأن هذا حكم حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه في سنة حجة الوداع، فيكون هذا ناسخا لما جاء من الحكم بأن الناقة تعدل عشرة. أو أن الأمر مختلف فيما يتعلق بالغنائم وما يتعلق بالنسك، ففي الغنائم ربما كانت الغنم يعني صغيرة، أو ربما كانت الغنم لا يعني فيها نقص، ولذلك قضى بعشرة منها بأنها تعدل ناقة، أو ربما كانت النوق التي جعلها صلى الله عليه وآله وسلم تعدل عشرة يعني من النوق الكبيرة ومن النجيبات. لكن ما يترجح هو أن الناقة تعدل سبعة على حسب ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأمرين، وكان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة في عام حجة الوداع. وكنا انتهينا فيما عرضناه في حديث ابن عباس الأول والذي أخرجه ابن ماجه، وأن صاحب مجمع الزوائد أورده يعني في كتابه، وكانت الملاحظة على صاحب مجمع الزوائد أن هذا الحديث إن كان قد أخرجه ابن ماجه فهو ليس على شرط كتابه، لأنه اشترط أن يخرج في كتابه زوائد الكتب الستة ما زاد من الروايات على ما جاء في الكتب الستة، وابن ماجه واحد من الكتب الستة. قال رحمه الله: وقال في مجمع الزوائد رواه أحمد ورجاله ثقات. هذا حديث ابن عباس الأول. قال: وحديث ابن عباس الثاني حسنه الترمذي يعني أخرجه في جامعه وقضى فيه بأنه حسن، ويشهد له ما في الصحيحين من حديث أبي من حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قسم يعني الغنائم فعدل عشرا من الغنم ببعير، لكن كيف يكون هذا شاهدا لحديث ابن عباس الثاني وحديث ابن عباس الثاني إنما تناول أنها تعدل سبعة، فهذا لا يصلح أن يكون شاهدا لاختلاف اللفظ. قوله سبع شياه وكذا قوله كل سبعة منا في بدنا، استدل به من قال عدل البدنة سبع شياة، وهو قول الجمهور. قال وادعى الطحاوي وابن رشد أنه إجماع، ادعى الطحاوي وهذا في كتابه شرح معاني الآثار، وابن رشد ولعله في كتابه المشهور الذي سماه ببداية المجتهد. قال ادعى أنه إجماع، وكأن الشوكاني رحمه الله يرد عليه هذه أو يرد عليهما هذه الدعوة. قال ويجاب عنهما بأن الخلاف في ذلك مشهور، لكن يمكن أن يقال إن الخلاف كان في صدر وفي أول الأمر، ثم بعد ذلك زال الخلاف فقام الإيه؟ فقام الإجماع. ويجاب عنهما بأن الخلاف في ذلك مشهور. قال حكاه الترمذي في سننه عن إسحاق بن راهوية، وكذا في الفتح، أي وكذا حكى الحافظ بن حجر في الفتح هذا الخلاف. وقال هو إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب، فإنه يقول مرة إنها تعدل عشرة ومرة تعدل سبعا. وإليه ذهب ابن خزيمة، يعني فيما ذكره وفيما سطره من كتابه الصحيح. قال واحتج له في صحيحه وقواه، أي أنها تعدل عشرة. قال واحتج له ابن حزم بحديث رافع المتقدم. قال وحكاه في البحر عن العترة، يعني فقهاء آل البيت، وزفر، والمراد بزفر هو صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أحد أصحابه وتلاميذه. واحتجوا بحديث ابن عباس الثاني المذكور في الباب. وحديث ابن عباس كما رأينا أنه ينص على أنها سبعة وليست عشرة، ها؟ أنه إيه؟ قال فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة. إذن فحديث ابن عباس الثاني كأنه جمع بين الروايتين، ففرق بين البقر وبين الإيه؟ وبين الإبل. قال واحتجوا بحديث ابن عباس الثاني المذكور في الباب، ويجاب عنه بأنه خارج عن محل النزاع لأنه في الأضحية، وكذلك حديث رافع بن خديج ليس في محل النزاع لأنه في إيه؟ في قسم الغنائم، والكلام إنما هو في الهدي. قال خارج عن محل النزاع لأنه في الأضحية، فإن قالوا يقاس الهدي عليها قلنا هو قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص أو لمصادمته النصوص، لأن النصوص جاءت في الاشتراك في الهدي بسبع، وكأنه لا قياس مع النص. قال واحتجوا أيضا بحديث رافع. قال ويجاب عنه أيضا بمثل هذا الجواب، أي أنه لا يصلح لأن حديث رافع في الغنائم وحديث الباب في الهدي، وثمة فرق بينهما إلا إذا انتفى الفرق. واضح؟ نعم. إيه؟ نعم. هو ما هو ذبح، وإنما كان توزيع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما غنم في غزواته وأراد أن يقسم كان أتى الغنائم عبارة عن إبل وغنم، فلما قسم جعل كل 10 من الغنم تعدل وتساوي بعيرا. قال: واحتجوا أيضا بحديث رافع، ويجاب عنه أيضا بمثل هذا الجواب، لأن ذلك التعليل كان في القسمة، يعني في قسمة الغنائم، وهو غير محل النزاع، ومحل النزاع إنما هو في الهدي. قال: ويؤيد كون البدنة عن 7 فقط أمره صلى الله عليه وآله وسلم لمن لم يجد البدنة أن يشتري 7 فقط، وقد مر معنا هذا في أول خبر، ولو كانت تعدل 10 لأمره بإخراج 10، لأمره بإخراج 20، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، يعني في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وظاهر أحاديث الباب جواز الاشتراك في الهدي، وهو قول ما قول الجمهور، من غير فرق بين أن يكون المشتركون مفترضين، يعني أن يكون نسكهم فرضا، أو متطوعين، إذ العلة واحدة وهي الذبح في النسك، أو بعضهم مفترضا وبعضهم متنفلا، أو مريدا للحم، يعني لا يريد الهدي وإنما أراد أن يشتري لحما وجزءا من جزور، فله أن يشترك مع من يريد أن يهدي. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين، يعني لابد أن يكونوا يذبحون نسكا، يذبحون في النسك. ومثله يعني، وهذا القول يروى عن زفر تلميذ الإمام أبي حنيفة، بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة، يعني لابد أن يكون أو تكون العلة التي يذبحون من أجلها واحدة، كأن يكون دم تمتع أو دم قران. لكن لو كان مثلا بعضهم يشتري للهدي للتمتع أو للقران، وبعضهم يشتري للفدية، فهذا إيه؟ عند زفر لا يصح لاختلاف النية، وكأنه يرى وحدة النية فيما يذبح. قال: وعن الهادوية: بشرط أن يكونوا مفترضين، فإن كان بعضهم مفترضا وبعضهم متنفلا لا يصح الاشتراك لاختلاف النية. قال: وعن داود يعني ابن علي الظاهري وبعض المالكية: يجوز في هدي التطوع، يعني يجوز الاشتراك في هدي التطوع دون هدي الوجوب أو دون الواجب. فمن كان متطوعا أو أراد أن يذبح هديا تطوعا لا أنه واجب في حقه فله أن يشترك، أما إذا كان واجبا فليس له ذلك. قال: وعن مالك: لا يجوز مطلقا، يعني لا يجوز الاشتراك. وروي عن ابن عمر نحوه أو نحو ذلك أنه لا يرى الاشتراك، ولعله لم يبلغهم هذا الخبر، ولكنه روي عنه، ولكنه روى عنه أحمد، أي روى أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما يدل على الرجوع عن هذه المسألة وجواز الاشتراك. قوله: ما هي إلا من البدن، يعني بالنسبة للبقر، فإذا كانت هي من البدن إذن فالنص فالحكم في جواز الاشتراك في البقر نص، وإذا كانت هي من البدن يعني كالبدن فيكون الحكم على سبيل القياس، قوله ما هي إلا من البدن يعني البقرة. قال فيه دليل على أنه يطلق على البقر أنها من البدن. قال وفي النهاية يعني في تعريف البدن جمع بدنة. قال وفي النهاية البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه. قال وفي القاموس والبدنة محركة من الإبل والبقر إذن فهي نص في البقر. وفي الفتح يعني في فتح الباري في تعريف هذه المادة أن أصل البدن من الإبل وألحقت بها البقرة شرعا وألحقت بها البقر شرعا يعني على سبيل القياس. وحكى في البحر عن الهادي والشافعي والمؤيد بالله أن البدنة تختص بالإبل فيكون هذا يعني مفهوم وتعريف شرعي ولا يتنافى التعريف الشرعي مع التعريف اللغوي لأن التعريف الشرعي في غالب الأحيان أخص لكنه يتعارض مع ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم وما هي إلا من البدن فيكون الشارع قد سمى البقرة بدنا. قال وعن أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه والناصر أنها تطلق على البقر يعني على لسان الشرع. وعن بعض أصحاب الشافعي بأنها تطلق على الشاة تسمى بدنة. قال ولا وجه له يعني كأن المراد ولا دليل يستدل به هذا القائل. قال وحكى فيه أيضا يعني في البحر أن البقرة عن سبعة والشاة عن واحد إجماعا أي تجزئ. قوله والبعير عن عشرة فيه دليل على أن البدنة تجزئ في الأضحية عن عشرة وسيأتي الكلام على ذلك. فمن فرق بين الأضحية الأضحية والهدي أجاز أن تكون البقرة أن تكون البدنة في الأضحية عن عشرة ومن سوى بينهما لم يعمل بهذا الخبر. ثم قال باب ركوب الهدي. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يسوق البدنة فقال اركبها. وهذا الخبر جاء مطلقا لكنه بين أنه كان يمشي وقد ساق بدنة يعني أخذها معه في سفره ليذبحها ويتقرب بها إلى الله. وقد جاء في بعض الروايات أن هذه البدنة كان صاحبها قد قلدها وأشعرها ولذلك كان في عنقها نعلين. وجاء في بعض شروح هذا الحديث أن الرجل لما ركب هذه البدنة وكان يساير النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يسير معه على ناقته وأثر القلائد معلقة والقلائد معلقة في عنق البدنة. قال يسوق البدنة فقال اركبها. وقلنا إن هذا اللفظ مطلق ولم يبين فيه أن الرجل كان محتاجا أو ليس بمحتاج ولم يظهر فيه أن الرجل كان متعبا أو ليس بمتعب. لكن جاءت بعض الروايات فصلت وقالت إن الرجل كان متعبا ومنهكا وكان محتاجا لركوبها ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يركبها. وعلى رأي أو على هذه الزيادة فإن المطلق يحمل على المقيد، فيجوز ركوب البدنة إذا كان الإنسان محتاجا إليها، أما في حالة عدم الاحتياج فلا. فقال اركبها، فقال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ثلاثا. وهذا التردد من صاحب البدنة ظنا منه أنه ما دام قد قدمها إلى الله سبحانه وتعالى فلا يجوز له أن يركبها. وهذا هو الأصل، أن البدنة لا تركب، لكن لما كانت ثمة حاجة إليها أجاز الشارع لمن ساقها أن يركبها. لكن لو أن سائقها لم يحتاج إلى الركوب، وإنما احتاج إلى أن يحمل عليها بعض المتاع، فهل له أن يحمل عليها بعض المتاع أو لا؟ أيضا هذا محل تردد بين أهل العلم، فمنهم من منع ذلك، ومنهم من رخص ذلك، ومنهم من قيده بالحاجة، يعني إذا لم يجد غيرها. وبعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة قالوا لا بأس أن يستخدمها ركوبا أو حملا، لكنه يغرم ما نقص منها بسبب الركوب أو بسبب الحمل، وجعلوا ذلك للحاجة ولم يجعلوه أمرا مطلقا. قال وقوله إنها بدنة ثلاث مرات، إنما أراد بها إنها هدي، وأنها خصصت لأن تذبح في مكة، هذا تفسير قوله إنها بدنة. وإلا فإن إطلاق كلمة البدنة كما مر بنا في الإطلاق اللغوي أنها تطلق على كل من الجمل والناقة والبقرة، سواء خصصت للذبح أو لم تخصص. ثم قال اركبها ثلاثا، يعني كرر عليه ذلك ثلاث مرات ليزيل اللبس الذي تعلق في ذهن الرجل من أنه كيف يسوغ له أن يركبها بعد أن خصصت ليتقرب بها إلى الله جل وعلا. قال الحديث متفق عليه، أي أخرجه أحمد والشيخان. قال إنها بدنة، ولهم من حديث أبي هريرة نحوه، يعني نحو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، فيكون شاهدا لحديث أنس. وقوله ولهم، الضمير في لهم يعود إلى أصحاب المتفق عليه وهم أحمد والشيخان. ثم قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قد أجهده المشي. وهذا القيد يعني يبين لنا وهل له مفهوم أو ليس له مفهوم، أهل العلم على أن له مفهوم، ولذلك يقيد به ما جاء في الرواية الماضية، قد أجهده المشي فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها وإن كانت بدنة، أي مع علمنا بأنها بدنة مخصصة للذبح، لكن ساغ لك أن تركبها ما دمت في حاجة إليها، فيقيد فالمطلق يقيد بمثل هذا الخبر. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنهما، وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف، يعني بحسب ما يقتضيه العرف، أي إذا كنت محتاجا إليها، إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. وهذا القيد يدلنا على أن الركوب إنما هو للحاجة، فلا يسوغ لأحد يكون عنده مركوبه أن يتركه ويركب البدنة. والأصل عدم الركوب إلا للحاجة. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. ثم قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل: يركب الرجل هدياه؟ فقال: لا بأس به. وظاهره الإطلاق، لكن ينبغي أن يقيد بما تقيدت به الأخبار السابقة. لا بأس به، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه. وقوله فيأمرهم بركوب هديه يعني فيأمر كل واحد منهم أن يركب هديه، لا أن المجموعة تركب الهدي الواحد، لأن هذا من الباب الذي يقول فيه البلاغيون: مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا. قال: بعد أن بين أنه لا بأس من الركوب، أراد أن يؤكد أن هذا الفعل مشروع وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تتبعون شيئا أفضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، أي فعليكم أن تفعلوا ذلك. وحديث علي كما نرى أنه حديث مطلق، فيحمل على التقييد وهو الحاجة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا شارحا لهذه الأحاديث، قال: حديث أنس الثاني. هو لم يتكلم عن حديث أنس الأول لما جرت عليه عادة الإمام الشوكاني من أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما فإنه لا يتكلم على سنده ويعده حديثا مقبولا. ولما كان الحديث الثاني رواه أحمد والنسائي، تكلم الإمام الشوكاني على سنده فقال: حديث أنس الثاني أخرجه أيضا الجوزقي من طريق حميد عن ثابت يعني البنانية تلميذ الإمام أو تلميذ الصحابي أنس، وثابت من أثبت الناس وأصحهم حديثا في أنس، من طريق حميد عن ثابت عن أنس. هذا رواية الجوزقي. قال: وأبو يعلى، أي وأخرج هذا الحديث أبو يعلى في مسنده من طريق الحسن عن أنس، فكأن الحسن يتابع ثابتا متابعة تامة في أنس. وزاد حافيا، أي أنه رأى رجلا يسوق بدنة قد أجهده المشي وكان حافيا، فبين أن الاحتياج إلى الركوب ظاهر، وهو عند النسائي من طريق شعبة، أي وهذا الحديث حديث أنس أخرجه النسائي أيضا من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، فيكون أيضا قتادة قد تابع ثابتا والحسن متابعة تامة. لكن يقول: وضعف هذه الطرق الحافظ في الفتح، والتضعيف إنما هو في من دون هؤلاء الثلاثة، دون ثابت ودون الحسن ودون قتادة. ثم قال: وحديث علي رضي الله تعالى عنه قال في الفتح أيضا إسناده صالح. ولما كان حديث أنس حديث علي رضي الله عنه قد رواه أحمد أورده الإمام الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، حيث جمع فيه زيادات كتب على ما أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: وقال في مجمع الزوائد في إسناده محمد بن عبد الله بن أبي رافع. ما لسانه؟ في إسناده محمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال: وثقه ابن حبان وضعفه جماعة، يعني هو مضعف. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أشار إليه المصنف حيث قال: ولهم من حديث أبي هريرة، قال لفظه لفظ حديث أنس، ولكنه زاد في آخره اركبها ويلك، هو على سبيل التنبيه والتأكيد والحظ. قوله رأى رجلا، قال الحافظ: لم أقف على اسمه بعد طول البحث. فالراوي أو فالمذكور هنا مبهم، لكن هذا الإبهام لا يضر بالرواية، لأنه ليس في السند. ولو سلمنا بأنه مبهم فهو إذن صحابي، وجهالة عين الصحابي لا تضر، وإنما الذي يضر لو كان غير صحابي. قال: لم أقف على اسمه بعد طول البحث. قوله يسوق بدنة، وفي رواية لمسلم مقلدة، أي قد وضع في عنقها القلادة، وكذا في رواية البخاري. وله يعني وللبخاري أيضا من طريق أبي هريرة رضي الله عنه: فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل أو النعل في عنقها. قوله إنها بدنة، أراد أنها بدنة مهداة إلى البيت، إلى البيت الحرام. ولو كان مراده الإخبار عن كونها بدنة لم يكن الجواب مفيدا، لأن كونها من الإبل معلوم، والإبل لا يحضر ركوبها. فالظاهر أن الرجل ظن أنه خفي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كونها هدياء، فقال إنها بدنة. قال في الفتح: والحق أنه لم يخف ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لكونها كانت مقلدة، لكن الرجل خفي عليه الحكم وظن أن البدنة لا يجوز ركوبها. ولهذا قال لما زاد في مراجعته: ويلك. قال: والأحاديث تدل، قال: وأحاديث الباب تدل على جواز ركوب الهدي من غير فرق بين ما كان منه واجبا أو تطوعا لتركه صلى الله عليه وسلم للاستفصال، لم يقل له أحجك واجب أو أحجك نافلة. وكما يقول علماء الوصول إن ترك الاستفصال في مثل هذه المواقف ينزل منزلة منزلة العموم، ينزل منزلة العموم. قال: وبه قال عروة، أي وبهذا الحكم، وهو أنه يجوز ركوب الهدي، به قال عروة بن الزبير أي من التابعين ومن الفقهاء، لأن عروة بن الزبير أحد الفقهاء إليه السبعة. ونسبه ابن المنذر إلى أحمد وإسحاق، أي إلى أحمد بن حنبل وإسحاق يعني ابن راهوية. وبه قال أهل الظاهر، قالوا بمشروعية ركوب الهدي، لكن أهل الظاهر أفرطوا، حيث قال قائلهم إنه يجب ركوب الهدي أخذا بقوله أو بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم اركبها، ونسوا أن الأمر بعد المنع والنهي إنما يقتضي الإباحة للوجوب. قال: وبه قال أهل الظاهر، وجزم به النووي وجماعة من أصحابه من أصحاب الشافعي كالقفال يعني الشاشي والماوردي. وحكى ابن عبد البر عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء كراهة ركوبه لغير حاجة، أي قيدوا الحكم بالحاجة، وعلى ذلك يكون هو قول الجمهور. قال: وحكاه أيضا عن أحمد وإسحاق والشافعي. قال: وحكاه الترمذي أيضا عن أحمد وإسحاق والشافعي، يعني أنه للحاجة، فيحمل المطلق أو الحكم المطلق عن هؤلاء بهذا المقيد. قال: وقيد الجواز بعض الحنفية بالاضطرار، يعني ليس مجرد الحاجة الخفيفة، وإنما إذا بلغت مبلغ الاضطرار. قال: ونقله ابن أبي شيبة عن الشعبي يعني عامر بن شراحيل، وهو أحد علماء التابعين. وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه يركب إذا اضطر ركوبا غير قادح أو غير فادح، يعني غير ضار، ركوبا غير ضار، فإذا استراح نزل، يعني إذا انتهت ضرورته. قال: والدليل على اعتبار الضرورة ما في حديث جابر المذكور في الباب من قوله صلى الله عليه وسلم اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، فهذا القيد جعلوا له مفهوم واعتبار. قال: ونقل ابن العربي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز ركوب الهدي مطلقا. قال: وكذا نقله المهدي في البحر عنه، ولكن نقل عنه الطحاوي الجواز مع الحاجة، ويضمن ما نقص منها بالركوب. ثم يقول لنا الإمام الشوكاني مرجح قول الطحاوي على قول غيره. قال: والطحاوي أقعد بمعرفة مذهب إمامه. قال: وقد وافق أبا حنيفة، يعني في أن الركوب للاضطرار، الشافعي على ضمان النقص في الهدي الواجب. ونقل ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر وجوب الركوب تمسكا بظاهر الأمر، ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة، حيث كانوا يحرمون ركوبها. ورده بأن الذين ساقوا الهدي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرا، ولم يأمر أحدا منهم بذلك، يعني لم يأمر أحدا منهم بركوبها لغير الحاجة، فتبين أن الأمر هنا ليس لمطلق الوجوب، وإنما هو للإباحة عند الإيه؟ عند الحاجة. قال: وتعقبه الحافظ بحديث علي رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب، قوله يعني قول علي رضي الله تعالى عنه بعد أن قال إنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ركوب الهدي، قال: لا تتبعون شيئا أفضل من سنة نبيكم. فهذا قد يفهم منه أنه على من ساق الهدي أن إيه؟ أن يركبها، وكأن هذا يعني شيء يعزز من استدلال أهل الظاهر في وجوب الركوب. لكن كما قال ابن عبد البر وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه وخرج معه من المدينة نحو من 10,000، وكثير منهم ساق الهدي، بل هو صلى الله عليه وآله وسلم ساق الهدي ولم يركب واحدة منها، مما يدل على أن ركوب الهدي إنما يجوز للحاجة. قال: وتعقبه الحافظ بحديث علي عليه حديث علي رضي الله عنه المذكور في الباب، قال: وله شاهد مرسل، أي ويشهد لحديث علي خبر لكنه مرسل، عن سعيد عند سعيد بن منصور أي في سننه بإسناد صحيح، رواه أبو داود في المراسيل أي في الكتاب الذي خص فيه الأحاديث المرسلة، عن عطاء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالهدية إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها أو يركبها غير منهكها. وهذا يدلنا على أن هذا الأمر إنما هو للإباحة لا أنه للوجوب المطلق. قال: واختلف من أجاز الركوب هل يجوز أن يجعل عليها متاعة، هل يجوز أن يجعل عليها متاعة؟ نسختنا يجعل، يجوز أن يحمل عليها، على كل حال يعني هل يجوز أن يحمل أن يجعل عليها متاعه، فمنعه مالك وأجازه الجمهور، وهل يحمل عليها غيره أجازه الجمهور أيضا على التفصيل المتقدم يعني للحاجة. ونقل عياض يعني القاضي الإجماع على أنه لا يؤجرها أي لا يجوز، واختلفوا أيضا في اللبن إذا احتلب منها أو احتلب منها شيئا يعني له أن يشرب ذلك أو لا، فعند العترة والشافعية والحنفية يتصدق به يعني ولا يشربه، فإن أكله تصدق بثمنه، وقال مالك لا يشرب من لبنه فإن شرب لم يغرم يعني لا يلزمه أن يدفع عليه قيمة اللبن. احنا قلنا اذا ابيح الركوب للحاجة، وايضا ينبغي ان نعلم ان الهدي ما دام الانسان يجوز له ان يأكل منها، فكان من الاولى ومن المناسب انه يجوز له ان يشرب من لبنها. ثم قال: باب الهدي يعطب قبل المحل. باب الهدي يعني الحيوان المهدى إلى بيت الله يعطب أي يصيبه العطب، وذلك بأن يموت أو يمرض أو يوشك على الموت قبل أن يبلغ مكة، ما الحكم فيه؟ أيتركه حتى يموت أو أنه يذبحه ويخلي بينه وبين المحتاجين أم ماذا يصنع؟ أورد المؤلف هذا الباب على سبيل الاستفهام ليبين أن المسألة كأنها محل نظر بين أهل العلم. قال: باب الهدي يعطب قبل المحل. قال: عن أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. قال: رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. ثم قال: وعن ناجية الخزاعي رضي الله تعالى عنه: وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الراعي الذي يسيرها وينقلها ويسير بها. قال: قلت، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: انحره واغمس نعله في دمه واضرب صفحته وخل بين الناس وبينه فليأكلوا. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. قال: وعن هشام، عن هشام بن عروة رضي الله عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم ألقي قلائدها في دمها ثم خلي بين الناس وبينها يأكلوه. قال: رواه مالك في الموطأ عنه. ثم خلي بين الناس وبينها يأكلوها. قال: رواه مالك في الموطأ عنه. هذا الباب بين فيه المصنف رحمه الله حكما من أحكام الهدي، وهو ما إذا ساق الإنسان الهدي معه لكنه تعرض للتلف قبل أن يصل إلى بيت الله، لما هو معلوم أن الهدي محلها البيت، كما قال تعالى: هديا بالغ الكعبة. فماذا يصنع؟ أيتركها تنفق وتتلف؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الروايات أنه إذا أوشكت على العطب وتغلب جانب موتها على جانب بقائها فلصاحب الهدي أن يذبحها، ثم يأخذ النعل المعلقة في عنقها وهي القلادة ويغمسه في الدم دمها ويضرب به صفحتها، يعني رقبتها وتحت سنامها، ليعرف الناس أنها هدي وأنه تعرض للهلاك، فإن شاءوا أكلوا، يخلي بينها وبين الناس. لكن جاء في الرواية الأولى أنه لا يأكلها هو ولا من كان شريكا معه في الزاد. ويعلل العلماء ذلك بأن هذا الفعل قد يحفز البعض إلى التعجيل بذبح الهدي، يعني قد يتشوق الناس إلى الهدي إلى اللحم وهم مسافرون، فبمجرد ما تمرض الدابة أو الهدي يبادروا بذبحها تطلعا إلى أكل إيه؟ إلى أكل لحمها، فمنعهم أن يأكلوا منها ما داموا هم المباشرين لها، منعهم من ذلك ورخص لغيرهم أن يأكلوا من باب سد الإيه؟ الذريعة، ومن باب دفع ما يظن من أنه إنما أكل أو من أنهم إنما أكلوا تطلعا أو ذبحوا تطلعا إلى الأكل، أنهم إنما ذبحوا تطلعا إلى الأكل لذلك منعوا من أن يأكلوا. وخلي بين الناس وبين الهدي أن يأكلوه، مما يدل على أن الأكل جائز وأنه مباح. ثم قال قال عن أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معه بالبدن، يعني يرسله بالبدن إلى مكة لتذبح هديا، سواء كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت معه دونه. ثم يقول إن عطب أو إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا، أي فغلب على ظنك ذلك، فانحرها أي اذبحها، ثم اغمس نعلها في دمها. ومعنى اغمس نعلها في دمها أي خذ النعل المعلقة في عنقها وهو القلادة واغمسها في الدم، ثم اطبع بهذا الدم على صفحتها، يعني حتى يعرف الناس أنها إيه؟ أنها هدي. ثم يقول ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها. قال ولا تطعمها أنت، يعني المباشر لذبحها، ولا أحد من أهل رفقتك، يعني الذين زادك وزادهم مشترك، لكن لو كان العسكر أو لو كانت القافلة فيها عدد من الناس وهؤلاء العدد ليسوا مشتركين في الزاد، فكل من لم يكن مشتركا في الزاد مع صاحب البدن له أن يأكل منها، وإنما منع من ذبحها ومن كان معه في مشتركا في الزاد، لئلا يظن أنهم إنما فعلوا ذلك تطلعا لأكل اللحم وأنهم استعجلوا ذبح الهدي لذلك منعوا من الأكل حتى لا يظن بهم ظن ويكون ذلك من باب سد الذرائع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.